بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن طريف ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني المصري، قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر وهو ابن أبي كثير أخو محمد، وكلاهما ثقة، وإسماعيل ابن جعفر هو أنصاري زرقي. قال عن داود بن بكر بن أبي الفرات وهو مدني ثقة، إلا أن بعض العلم تكلم في حفظه، ولهذا قال الحافظ أنه صدوق. والإمام أحمد قال: لا أعرفه. وإذا كان لا يعرفه فليس هذا بجرح، وقد عرفه جماعة من أهل الحديث كابن معين وغيره، وأبو حاتم كذلك قال: لا بأس به، يعتبر به. فحديثه أقل أحوال أن يكون حسن كما ذكر الشيخ. قال: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا داود بن بكر وهو حسن الحديث. والحديث أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. قال عن داود بن أبي بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر هو إمام من أئمة الحفظ والعلم والتقوى، وهو حافظ يرجع إليه في أهل المدينة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أهل المدينة الضعفاء منهم إذا اضطرب أحدهم قال: محمد بن المنكدر عن جابر. أنا يريد أنه لكثرة رواية أهل المدينة عن محمد بن المنكدر، فإذا وهم الواهم فعصبها في محمد بن المنكدر. قال عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: هذا حديث حسن رجاله رجال صحيح إلا داود بن بكر وهو حسن الحديث. والحديث أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر، وأخرجه ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه إسناده آخر، إسناد ابن ماجه ظاهر من طريق دحيم معنى عن داود بن بكر. وقال ابن حبان: أخبرنا حاجب بن أركين الحافظ بدمشق قال: حدثنا رزق الله بن موسى قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به قال: وهذا سند صحيح. فحاجب بن أركين هو حاجب بن مالك بن أركين، وثقه الخطيب. وقال الدارقطني: لا بأس به كما في تهذيب التاريخ، أنا تاريخ دمشق. ورزق الله بن موسى ترجمته في تهذيب التهذيب قال: الخطيب كان ثقة، فعلى هذا فالحديث صحيح والحمد لله. إلا أن ابن ماجه رواه عن دحيم عبد الرحمن إبراهيم الحافظ الدمشقي، رواه عن أنس بن عياض، فقال عن داود بن بكر بن أبي الفرات. والظاهر أن رزق الله بن موسى أخطأ، وأنس بن عياض هو أبو ضمرة المدني، والظاهر أن موسى بن عقبة أو أقصد رزق الله بن موسى جعله عن موسى بن عقبة وهو صاحب السيرة أو المغازي، وهو ثقة مدني. وهو أنس بن عياض دائما يروي عن موسى بن عقبة، فالظاهر أنه أخطأ رزق الله بن موسى فجعله عن موسى بن عقبة، فلهذا فالحديث هنا الظاهر أنه فيه شيء من النكارة، أقصد الإسناد في ذكر موسى بن عقبة، وإنما هو داود بن بكر بن أبي الفرات. فالظاهر الإسناد الأول كما رواه ابن ماجه كما قلنا من طريق أنس بن عياض، فلعله حصل خطأ في رواية رزق الله بن موسى. وكتب المتأخرين غالبا يحصلها الخطأ، يدخل فيها الخطأ لأن الأسانيد طويلة، وأيضا كذلك اعتمادهم على الصحف أكثر من اعتمادهم على السماع. فالظاهر أن هذا الذي وجد في ابن حبان هو فيه خطأ، إما من قبل رزق الله بن موسى أو من قبل بعض النسخ. فخلاصة الأمر أن يكون الحديث من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، فهو حسن، لكن الحديث له شواهد كثيرة، وقد جاء أيضا من حديث جابر أيضا عن غير بن المنكدر من طريق أبي الزبير، رواه أحمد والنسائي وابو داود. كذلك أيضا جاء عن عائشة، وجاء عن سعد بن أبي وقاص وعن أبي موسى وجماعة من الصحابة، فالحديث لا شك في صحته. وهذا الحديث يعتبر قاعدة عند أهل العلم، قاعدة من قواعد الفقه، أنا قاعدة فقهية، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنا أخذ العلماء هذا الحديث على أنه قاعدة، فكل ما يسكر كثيره فقليله حرام. وهذا فيه رد على الحنفية في قولهم أنه أن الشراب لا يكون حراما إلا إذا أسكر، وهذا الحديث فيه رد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام، فملء الكف منه حرام. فلهذا فكل مسكر أو كل شراب إذا شرب قليلا لا يسكر، وإذا شرب كثيرا منه أسكر، فهذا يعتبر حرام، فهذا يعتبر شراب مسكر. وأيضا جاء بلفظ آخر: كل خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. جاء عن عبد الله بن عمر، كذلك عن عائشة وعن غيره من الصحابة. وهذا أيضا يدل على أو يرد على أيضا كذلك الحنفية في قولهم أنه يجوز أن يشرب أو أنه يجوز أن يشرب غير شراب العنب والتمر. أن الحنفية عندهم أن الإسكار ما يكون إلا من التمر أو العنب، وهذا قول باطل، بل كل ما أسكر العقل فهو حرام، لا يجوز أن يشرب حتى النبيذ. ولهذا كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون أنبذة، وكان بعضها يسكر، مثل ما كان عند أهل اليمن من نبيذ البتع ونبيذ المزر. نبيذ البتع يفعل من العسل، ونبيذ البزر من الشعير المزر. فأيضا كان في عند أهل مكة أيضا أنبذة، نبيذ العنب، نبيذ التمر وغيرها من الأنبذة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ البتع، قال: ما أسكر كثير فقليل حرام. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال لما سئل عن البتع والمزر كما جاء في حديث أبي موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فلهذا النبيذ الذي يفعله كانوا أهل الكوفة يقولون أنه نبيذ معنى جائز، والمراد ليس المحرم النبيذ، إنما المحرم النبيذ إذا اشتد وصار مسكرا، أما النبيذ فهو شرب الناس، يعني يفعل اليوم واليومين والثلاثة إذا كان في الأماكن الباردة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل النبيذ فوق ثلاث. فإذا نبذ الشخص شيئا في ماء، نبذ معناه وضع طرحا تمرا أو عنبا أو شعيرا أو عسلا أو غيره، وضعه في ماء ثم يتركه يوما يعني إلى الصباح فيشربه، فهذا النبيذ إذا تأخر فإنه يشتد وتظهر فيه النشوة، وأيضا شيء من هذه الطبقة التي البيضاء هذه فتكثر ويتغير الطعم تغيرا تاما. فهذا كله معنى ذلك أنه أسكر، أنه إذا شرب منه فقد يسكر، وقد يكون القليل منه لا يسكر لكن الكثير منه يسكر، فما دام أن الكثير منه يسكر فما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الذي وقع فيه بعض أهل الكوفة أنهم كانوا عندهم النبيذ يشربون منه، بل بعضهم يسكر، يعني حتى يأخذونه إلى بيته، أنا كما نقل عن بعض المحدثين، لكن يقولون أن الإسكار إنما يكون بنبيذ العنب أو التمر، هذا مذهب أهل الكوفة، وخالفهم في ذلك بعض أهل الكوفة كسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس وجماعة، وإلا أكثر أهل الكوفة يرون هذا، حتى وكيع أبو سفيان الرؤاسي كان يرى جوازه. فلهذا كما قلنا هذا الحديث فيه رد على أهل الكوفة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا أيضا دليل على إسكار، أو على أيضا كذلك تحريم المخدرات بأنواعها وأشكالها، وكذلك على تحريم بعض ما يكون مسكرا من الأدوية من التي يكون فيها بعض الكحولات المسكرة كالإيثيلين وغيره، فهذه تسكر، فإذا وضعت في الدواء فالذي يعرف أنها فيها مسكر لا يجوز أن يستخدم هذا الدواء، وخاصة بعض أدوية الصدر يضعون فيها كحول حتى يهدأ الإنسان، وإذا كان هذا من باب المسكر فهو حرام. أما إذا كان يطغى على العقل كله، معنى يطغى على العقل كله معنى يكون الإنسان في غيبوبة، مثل البنج هو نوع من أنواع التي تخدر، فلكن ما يحصل نشوة منه ولا يحصل إسكار منه، وإنما يحصل أنه يغطي العقل كله، يذهب العقل كله، ولهذا أكثر أهل العلم على جوازه، على جواز استعمال للحاجة، حتى مثلا مثل عمليات وغيرها. وأما ما كان يسكر العقل دون أن يغميه ولا يستعمل للحاجة فهو يعتبر خمر ومسكر وهو حرام. كذلك أيضا بعض الأشياء مثلا إذا أكثر منها الإنسان تسكره كالقات وغيره، وبعض أنواع القات مسكر بنفسه، أنا بعض أنواع القات أيضا يسكر، وهو أيضا في حرمته أنه مضيع للمال وكذلك للوقت وكذلك أيضا للضرر الحاصل منه من يبوسة البطن وغيره، أيضا كذلك إذا كان مسكرا فهو أيضا أشد حرمة. فخلاصة هذا الحديث كما قلنا فيه رد على كثير من فقهاء الكوفة في مسألة الإسكار، وأيضا فيه أنه كلما أسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أي شيء يسكر فهو خمر من أي صنف كان، من أي صنف كان ما دام أنه يسكر فهو خمر، وسواء كان صناعي أو طبيعي، سواء كان هذا المسكر صناعي أو طبيعي. مثلا بعض الكحولات تجد أنها صناعية على يخلطون بعض المواد فيأتي منها هذا المسكر، فهذا أيضا يعتبر إسكار أو مسكر لا يجوز استخدامه. طيب هذا إن شاء الله ما يذكر، الله تعالى أعلم.